يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة مباركة بإذن الله عز وجل في برنامجنا فقه الصيام مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم نيابة عنكم جميعا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ويسلمك ووفقك الخير، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
أيضا أرحب بكم أحبتي الأكارم، حديثنا في هذه الليلة سيكون عن ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن وفق لقيامها، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم. ليلة القدر موضوع يستحق العناية ويستحق الطرح في مثل هذه البرامج. قبل أن أبدأ مع ضيف الكريم بطرح محاوري، أتساءل نيابة عن المشاهد الكريم، لماذا طرح هذا الموضوع في هذه الليلة بالخصوص؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ليلة القدر ليلة فاضلة تواترت النصوص ببيان فضيلتها وعظم منزلتها، ولكن لماذا سميت ليلة القدر؟ ليلة القدر قيل أنها سميت ليلة القدر لشرفها، لأنها ذات مكانة ومنزلة، وبالتالي هي ليلة القدر. وآخر يقولون المراد بليلة القدر ليلة تقدير الأمور، لأن يعني الله جل وعلا يقدر مقادير السنة في هذه الليلة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال آخرون بأن ليلة القدر مأخوذة من التضييق، يقال قدر على الشيء يعني أنه ضيق عليه، وبالتالي ضيقت على الشياطين وضيق على أصحاب المعاصي في مثل هذه الليلة. وعلى كل، فليلة القدر لها مكان ولها منزلة عند الله جل وعلا وعند عباده المؤمنين. وليلة القدر هي في العشر الأواخر، وهذه الليلة ليلة 27 من أرجى هذه الليالي عند جماهير أهل العلم. ومن هنا يناسب أن نتكلم في مثل هذه الليلة عن هذا الموضوع المهم.
الشيخ سعد، تحريها في بقية ليالي العشر في الأوتار أيضا.
ليلة القدر ليست مخصصة بليلة عند جماهير أهل العلم، وإنما هي تنتقل من ليلة إلى ليلة أخرى، وتنتقل من زمان إلى زمان، ومن سنة إلى سنة أخرى. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الصحابة أروا ليلة القدر في ليلة مخصوصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. بينما في سنة أخرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فلما صلى صلاة الفجر يوم 21 كان المطر قد نزل وقد وقف المسجد ودخل الماء في المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في ذلك اليوم صلاة الفجر، والمسجد فيه طين وماء حتى علق الطين والماء بوجهه صلى الله عليه وسلم. فكانت ليلة القدر في تلك الليلة في ليلة 21. وهناك خلاف كثير في ليلة القدر، أوصل العلامة ابن حجر الأقوال في هذه المسألة إلى 40 قولا، منهم من يقول في جميع السنة، ومنهم من يقول بأنها رفعت، ومنهم من يقول في رمضان، ومنهم من يقول في ليلة 17 ليلة، ومنهم من يقول ليلة 27 ومنها. فهناك أقوال عديدة كثيرة في ليلة القدر في أي ليلة، لكن هي في العشر الأواخر قطعا، لأن النصوص قد وردت بأنها في العشر الأواخر، وهذه والذي يظهر أنها متنكلة وليست ليلة واحدة، ومن ثم يتحرى الإنسان هذه الليالي، فإذا قام العشر فإنه بإذن الله قد قام ليلة القدر قطعا.
نعم، لعل الشيخ مما يستحث الهمم لقيام هذه الليلة والحرص على الأوراد أو الأذكار أو الطاعات الواردة فيها أن نذكر الشيخ ببعض الفضائل الواردة في ليلة القدر.
نعم، ليلة القدر تقدم معنا أنه تقدر فيها الآجال والأرزاق في السنة، فيها تقدير الآجال. ليلة القدر أيضا هي خير من ألف شهر. ليلة القدر أنزل فيها القرآن العظيم. ليلة القدر سلام حتى مطلع الفجر. ليلة القدر تضاعف فيها الأجور. ليلة القدر حري أن يستجاب فيها الدعاء، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الدعاء فيها. فحينئذ هذه كلها فضائل في هذه الليلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الليلة، وكان صحابته يحرصون على هذه الليلة ويهتمون بها ويسألون عنها ويتطلعون ما هي الليلة التي وردت في رجال، قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في كذا. ومن هنا نشاهد أو هذه السورة العظيمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وإذا تأمل الإنسان هذه السورة وجد فضائل عديدة لهذه الليلة المباركة. يعني ليلة القدر فضلها لا يمكن أن يحصره الإنسان في مثل هذا الموطن. ألف شهر يقولون 84 سنة وأكثر، وحينئذ فضل عظيم.
هذا الفضل العظيم يا شيخ يجعل هذه الليلة لها مزية بأن يتحراها المسلم، وكما يعني يلاحظ أن يعني المسافة قصيرة جدا والزمن قصير، عشر ليالي يعني لا يكون في كلفة عليه.
نعم، هنا يتعلق بهذا أن بعض الناس زيادة تطلعهم يبدأون يبحثون عن علامات لهذه الليلة. ويعني هناك علامات وردت في الحديث في صحيح مسلم أن الشمس تطلع في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها، وهذا علامة واضحة وبينة. هناك بعض الناس يذكر علامات أخرى ورد فيها أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، لا برد فيها ولا حر فيها، تكون صافية، تكون تلك الليلة منيرة كأن فيها القمر ليلة البدر. كل هذه علامات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت إلى العلامة الأولى وهي أن الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها. هناك أيضا علامة فيما يتعلق بالرؤية المنامية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر، لكن ليست سبيلا مجزوما به، فإن الشياطين قد تتلاعب بالإنسان في حال نومه فتريها أشياء لا حقيقة لها. ومن هنا ذكر بعض الفقهاء بأنه إذا رأى ليلة القدر في منامه أنه يكتمها ولا يبينها للناس، وإن كان هذا مخالف للهدي النبوي الذي كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على ما يحكونه من تعيين ليلة القدر.
نعم، الحكمة الشيخ في إخفاء ليلة القدر؟
الحكمة من أجل أن يجتهد الناس في جميع الليالي، وبالتالي تزداد طاعتهم ويزداد أجرهم وثوابهم عند الله عز وجل، فهذا في زيادة تشويق للعبادة. هنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم، وهو: هل يشترط لنيل فضل ليلة القدر أن يكون الإنسان عالما أو ناويا أجر هذه الليلة عند قيامه؟ ذكر بعض الفقهاء الشافعية ذلك، لكن الصواب أنه لا يشترط لعدم وجود دليل مثل هذا. فإذا قام ليلة القدر ولو لم يعلم أنها ليلة القدر استحق الأجر والثواب المرتب على ليلة القدر.
نعم. إذن الأصل فيه شيخ أن يتحرها في العشر الأواخر دون أن ينوي أن هذه مثلا ليلة القدر. خلال هذه العشر وخلال هذه التحري لا شك شيخ أن أنواع العبادات كثيرة والنفس قد يعني يصيبها بعض السام فيتنقل من عبادة إلى أخرى. لو نشير الشيخ إلى أهم العبادات التي ممكن أن تقضى بها ليلة القدر.
نعم هناك عبادات كثيرة.
نعم
هذه الليلة يعني ليلة فاضلة والأعمال الصالحة فيها جميعا كل الأعمال الصالحة فيها طيبة ومقبولة، لكن لابد أن يكون ذلك له أصل وارد في الشريعة. أما أن نأتي بعبادة جديدة ونحطها ونخصصها في هذه الليلة نقول لا لا، الأصل في شريعتنا هو الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو كان ذلك العمل فاضلا له مكانة لعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بين أيدينا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أمثلة هذا بعض الناس يحط ليلة 27 يسمي عشاء واحتفال وسرادق، النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل هذا؟ هل تقرب لله عز وجل بذلك؟
أبدا.
حينئذ يقول لا يشرع مثل ذلك. أيضا وضع طبول وجعل الناس يتراقصون ويتمايلون، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك؟ أليس خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم ننظر ما هو الوارد في مثل ذلك. أولا ورد قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه عبادة فاضلة. الدعاء، لما جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته ماذا أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا فيه مشروعية الدعاء في مثل هذه الليلة. وهذا الحديث الصواب أنه مرفوع وليس موقوفا على عائشة مع وجود الخلاف فيه. قراءة القرآن فإن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان، وهذه من ليالي رمضان. الاعتكاف فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر يطلب ويتحرى ليلة القدر، اعتكف في العشر الأول فقيل له إنما تطلبها أمامك يعني ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط فقيل له إنما تطلبه يعني من ليلة القدر أمامك في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر.
الدعاء
أيضا، الدعاء تقدم معنا الكلام عن الدعاء. أيضا ما يتعلق بقراءة القرآن وتعلق بالعبادات التي لها أصل في الشريعة. أما نأتي بعبادة أو احتفالات أو عبادات لم يرد في الشريعة هذا كله مخالف للهدي النبوي. لا نتقرب لله إلا بعبادة جاء بها نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من زيادة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نتقرب إلى الله إلا بما شرع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم.
شيخ سعد، إذا أنتم لي بالأمس كنا سنتحدث عن الأذكار لكن دهمنا الوقت. لا شك أن ليلة القدر أيضا موطن لذكر الله عز وجل، نتكلم الشيخ عن الآثار والفضائل الواردة في ذلك، أيضا هل ورد من صيغ محددة لهذه الأذكار؟
نعم، الذكر من المستحبات والقربات التي يتقرب بها المؤمنون لربهم جل وعلا. قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأهل الإيمان يكثرون من ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة، بينما أهل النفاق يذكرون الله لكن ذكرهم قليل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله
إلا قليلا.
فهم يذكرون الله لكن ذكرهم قليل، ولذلك لا بد أن يتفطن الإنسان ويتفقد نفسه هل يذكر الله كثيرا أو لا يذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالإكثار من ذكر الله من فضائل الأعمال. هل للذكر صيغة خاصة أو ليس له صيغة خاصة؟ الذكر على نوعين، النوع الأول ما كان له مناسبة فحينئذ لابد من التزام الصيغة فيه، مثل ذكر ما قبل الأكل، ذكر ما بعد الأكل، ذكر الطهارة، ذكر عند قضاء الحاجة، ذكر في الحج، أذكار يعني أذكار النوم، أذكار بعد الصلوات، أذكار اللباس، أذكار العطاس، أذكار كفارة المجلس عند الجماع، هذه كلها لها مناسبات. فبالتالي لابد من التزام
الهدي
المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون الحديث ثابتا بطريق صحيح. وإذا كان هناك زيادات ثبتت بطريق ضعيف لا نلتفت إلى هذه الزيادات. دعاء الخروج من الحمام غفرانك، هذه ثابتة من حديث أنس فنقولها. زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيفة الإسناد، وبالتالي نتركها. وهكذا في بقية أنواع أذكار المناسبات. النوع الثاني ذكر مطلق تهليل كذا، هذا يذكر الإنسان بما يحضر في قلبه بدون أن يتقيد بصيغة. لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لكن لابد أن يكون ذكرا مفهوما واضحا، ما يأتينا بألفاظ ملتبسة أو ألفاظ ليس لها معنى. لما يأتي ويقول هو هو هو، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ هل هذا له معنى في لغة العرب؟ عندما نسأل عن أفضل الأذكار ما هو أفضل الأذكار، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما في السنن من حديث جابر رضي الله عنه. فعندما يأتينا إنسان ويقول هناك صيغة أفضل، وتوقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح نلتزمه، هذا هو أفضل الذكر. يتعلق بهذا ما تقدم قبل قليل فيما يتعلق بكيفية الذكر. لابد أن يكون الإنسان أيضا على صيغة، يعني ما يتقرب لله بكيفية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتينا ويذكرون الله جماعة، يعني ورد فضل حلق الذكر وهي حلق العلم التي يعلم فيها العلم الشرعي. وأما أن يذكر الله جل وعلا جماعة يقولون لا إله إلا الله، يقول كلهم بلفظ واحد، هل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نسأل عن مثل هذا. أيضا وضع دفوف،
صحيح ما ذكر،
هل يتقرب لله مثل ذلك وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يأتي رقص ويتراقصون ويتمايلون، كذلك أيضا ترتيب أحزاب يومية، اليوم السبت له الحزب الفلاني ويوم الأحد له الحزب الفلاني، وبعض هذه الأحزاب يجعل ويقال أنها أفضل من آيات قرآنية، بل يقولون الحزب الفلاني أفضل من ختم القرآن 6000 مرة. كيف نستدرك على رب العالمين ونستدرك على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حينئذ لا ليس هناك عبادات ولا أفضلية ولا أذكار جديدة نأتي بها بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ سعد، فيما يتعلق بالذكر الجماعي إذا كان مصادفة من غير ترتيب، مثلا بعد الصلاة في تكبيرات العيدين مثلا كبر الكل وتصادف أن يكون مثلا شبه تكبير جماعي،
إن كان هناك قصد أن يكون تكبيرهم واحدا نقول هذا لم يرد، لكن رفع الصوت بالذكر بالتكبير ليلة العيد هذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، لكن كل واحد يرفع بنفسه بدون أن يكون هناك توافق في الأصوات بعضهم مع بعض.
بعض الأذكار الشيخ وردت بأعداد محددة، البعض قد يصعب عليه أن يعني يحصر هذه الأعداد فيقول مثلا أستخدم الحصى أستخدم المسبحة، ورود مثل هذه الأشياء.
نعم، بالنسبة للمسبحة بعض أهل العلم يمنع منها، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وجمهور أهل العلم يقولون هذا جائز ولكنه خلاف الأولى. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فوجدها تسبح بالنواء، فقال لها ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك، فأرشدها إلى التسبيح بالأصابع وقال إنهن مستنطقات. ومن هنا نقول التسبيح بالمسبحة جائز، ولكن الأفضل منها أن يسبح الإنسان بأصابعه التي يكون فيها قربة وتشهد له يوم القيامة، لكن ليست هذه المسابح على جهة الرياء والسمعة. بعض الناس يضع على رقبة مسبحة طويلة عريضة بحيث يشاهد الإنسان من بعيد ويعتقد أنه من أهل الولاية والصلاح، هذا رياء وسمعة، هذا ليس مشروعا، بل هذا مخالف للشرع وهذا هدي باطل وينبغي النهي عنه والزجر عن مثله. وكذلك أيضا ترتيب سبحات في المسجد ووضعها على طريقة معينة وتهيئة معينة، هذا أيضا اختراع جديد لم يكن في العهد النبوي فنمتنع عنه، لكن لو حصلت مصادفة مرة، لو فعلها مرة نقول هذا جائز، لكنه خلاف الأفضل. كون الإنسان يأتي للأفضل خصوصا في الذكر الذي يريد به الأجر أولى وأحسن من أنه يعني يأخذ طريقة مبتدعة ينقص بها أجره. ومن هنا أيضا فيما يتعلق بألفاظ الذكر، هناك ألفاظ جوامع وبالتالي يترتب عليها أجر عظيم، وهناك ألفاظ أقل منها، كل إنسان يقصد جوامع الذكر أولى من أن يقصد غيرها.
أن مثل شيخ
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى النساء فوجدها تذكر الله بعد صلاة الفجر، فخرج حتى إلى الضحى ثم عاد إليها في الضحى، فقال أما زلت تذكرين الله في مجلسك منذ أن فارقتك؟ فقالت رضي الله عنها نعم، قال لقد قلت كلمات تعدل ما قلت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذه خمس كلمات قال تعدل كل ما قالت رضي الله عنها منذ صباحها، فهذا مثال للذكر. هنا أيضا أنا ودي أن قضية رفع الصوت، وأيضا هذا قد يكون له فوائد ومصالح في بعض المواطن، مثل المواطن الذي يخشى الإنسان على نفسه من الشياطين أن ترد إليه، أو في موطن في محل يريد أن يسمع ذكر الله، وإن كان الأولى به أن لا يزعج الآخرين بذكر الله عز وجل. كذلك أيضا ينبغي أن القلوب إذا سمعت ذكر الله وسمعت شيئا من التهليل والتكبير أن يدخلها الخشوع والوجل، ولذلك قالت جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأهل الإيمان عندما يسمعون ذكر الله عز وجل تتأثر نفوسهم وتتغير أحوالهم بسبب ما لذكر الله من مكان في نفوسهم.
نعم شيخ، أشرت قبل أن نتكلم عن الذكر إلى مسألة أن البعض قد يخصص هذه الليلة ليلة القدر بنوع من الاحتفالات وأن هذا غير جائز، لكن الشيخ إذا مثلا تحرى أن تكون صدقته أو زكاته في ليلة القدر،
هو أصلا لا يعلم متى هي ليلة القدر.
نعم.
وليلة 27 أرجع، ومن هنا نقول ترتيب معين لهذه الليلة هذا يمنع منه، وإنما الإشكالية في الترتيب، ترتيب عمل معين، صدقة يلتزمها وبصفة معينة وطريقة معينة في هذه الليلة كل سنة حينئذ يمنع منه، لكن حصلت اتفاقا مرة يتصدق ب500 ومرة يتصدق ب3000 ويتصدق بليلة 21 و25 و27 ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكالية في ترتيب معين في ليلة معينة، هذا هو الذي يحصل الإشكال منه.
أحسن الله لكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا، تقدم لكم بجزيل الشكر فشكر الله ومسعاكم.
الله يوفق الجميع إلى الخير، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر ولذكر الله عز وجل وصنوف العبادات في هذه الليلة المباركة.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، ها هو شهرنا قد أزف على الرحيل، صلى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المقبولين ومن عتقائه في هذا الشهر الكريم. عبادة الصوم لازالت مستمرة بعد هذا الشهر، حديثنا في الحلقة القادمة سيكون بإذن الله عز وجل عن صيام التطوع، إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.